بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن بعد المئة. قال: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره للأحاديث الجامعة لمجموعة من المسائل في الصلاة، وهذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم فذكره بلفظه، ورواه البخاري بلفظ نحو هذا اللفظ ليس مثله. قال الشارح رحمه الله: باب النهي عن الكلام في الصلاة. وهذا التبويب من الشارح لأن الحديث يتعلق بهذا الحكم. قال: غريب الحديث، قوله قانتين للقنوت عدة معان، منها الطاعة والخشوع والدعاء وطول القيام والسكوت، وهو المراد هنا. أصل القنوت هو مأخوذ من اللزوم، معناه مأخوذ من اللزوم مع شيء من الطول، فهو فيه معنى اللزوم وزيادة، ولذلك تجد معانيها تدور حول هذين اللفظين: قنوت فيه معنى الملازمة مع الطول، ثم هي بحسبها. في الطاعة ملازمة الطاعة، وهكذا الخشوع، وهكذا الدعاء، وهكذا كذلك طول القيام مع السكوت. فإذا وقوموا لله قانتين أي طائعين خاشعين داعين ملازمين للقيام والسكوت إلا من ذكر الله. والسنة تفسر القرآن، فنزول هذه الآية مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام وتوجيههم بهذه الآية فهم معناها. قال رحمه الله: قال: وهو المراد هنا، فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكلام في الصلاة بنص هذا الحديث وما سيأتي إن شاء الله من أحاديث، وأمرهم بالسكوت، واللام في قوله عن الكلام للعهد، إذ يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به، أي الكلام المعهود مما ينافي الصلاة. ليس كل كلام. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي، ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاة بقدر حاجتهم إلى الكلام، مثل الطواف. الأصل أن الطائف ماذا؟ ينشغل بالذكر، لكن يتكلم بقدر الحاجة، ولم ينسخ هذا الحكم في الطواف، يجوز للطائف أن يتكلم بخلاف الكلام في الصلاة، مع أن الطواف بالبيت كالصلاة كما جاء عن ابن عباس فهي تحتاج إلى طهارة، لكن نحل فيها الكلام، بقي على هذا الحكم. أما الصلاة فنسخ الكلام فيها. قال رحمه الله تعالى: يتكلمون في الصلاة بقدر حاجتهم إلى الكلام، فقد كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته، وكان على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، لأنه لا يتكلم إلا بوحي، ولم يأته الوحي في ذلك عليه الصلاة والسلام. حكمة من الله في تدرج هذا التشريع. قال: ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين، أمرهم الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فعرف الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا رضي الله عنهم، وهم أهل العربية، فعلموا أن من لوازم القنوت عدم الكلام فيها. وزاد الأمر تأكيدا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر القرآن وتوضحه. قال رحمه الله: اختلاف العلماء. أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم. عندي والمحذر، المخدر ولا المحذر؟ نعم. والمحذر للضرير، يعني ومن كان بمعناه للضرورة، والمتكلم لمصلحتها. فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا، يعني حتى ولو كان على هذا الذي ذكر فيه الخلاف. قال: عملا بهذا الحديث الذي معنا، وحديث: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. قال: إن في الصلاة لشغلا، وهو حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود بإسناد صحيح، وجاء في البخاري مختصرا موصولا ومعلقا. وهكذا في مسلم، أما هذا اللفظ فهو لفظ أبي داود. قال: متفق عليه وغيرهما، يعني من الأدلة في هذا الباب، حديث زيد وحديث ابن مسعود وغيرها من الأدلة الأخرى، كحديث أبي هريرة في قصة معاوية بن الحكم السلمي، وسيأتي. قال: وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا في الصلاة، أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماما أو مأموما، فإن الصلاة صحيحة تامة يبني آخرها على أولها. وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل والساهي والمحذر والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه أيضا الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه روي كذلك التفريق بين ما كان في أثناء الصلاة فيفعل على وجه العمد، وبين ما كان ليس في أثناء الصلاة بل ما يظن أنه خارج الصلاة. فحديث ذي اليدين كما تقدم معنا لا يستدل به على جواز الكلام داخل الصلاة في مصلحة الصلاة، ومن زعم ذلك فعليه بالدليل والبرهان. لأن حديث ذي اليدين إنما فيه الكلام في من ظن أنه خرج من الصلاة. أما الجاهل والناسي فعمومات الأدلة تدل على صحة صلاتهما، وأما المحذر ففيه خلاف، فإن كان بالكلام الصريح الذي ينافي الصلاة فالراجح والله أعلم أنه يبطل الصلاة ولا يقاس عليه قتل الحية وما كان بمعناها، لأن هذا ضرره عليه وحركته دلت الأدلة على مشروعية أصلها بخلاف الكلام. ليس في الأدلة مشروعية تعمد الكلام في الصلاة في أثناء الصلاة، أما الحركة دلت الأدلة. وفرق بين ما دلت الأدلة على مشروعية أصله وبين ما لم يدل الأدلة على مشروعية أصله. قال رحمه الله: أدلة ذلك قوية واضحة، منها حديث ذي اليدين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين وأبي بكر وعمر، وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد يرددون بينهم قصرت الصلاة. وهذا كله كما تقدم إنما هو في من ظن أن الصلاة ماذا انتهت، والكلام الآن في تعمد الكلام أثناء الصلاة. قال: وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكلاه، وفي رواية واثكل أمياه، وهي كلمة تقال على وجه التعجب من الإنكار، يعني ما أصابني، كأنه يقول ماذا فعلت حتى كأني أصبت بمصيبة ثكلت منه أمي. قال: فقلت واثكلاه، ما شأنكم تنظرون؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فما رأيتهم يصمتوني. الظاهر فلما، إيش عندكم؟ فلما كل النسخ. طيب إن شاء الله ننظر في الأصل. قال: لكني سكت، يعني حين رأى أنهم يصمتونه بضربهم على أفخاذهم، وهذا يدل على صحة ما سبقت الإشارة إليه. معاوية بن الحكم تكلم ماذا؟ جاهلا بحكم الكلام في الصلاة، فلهذا لم يؤمر بإعادة الصلاة، لأن الجاهل يعذر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والجهل يدخل في هذا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الجهل عذر. لكن الصحابة هل تكلموا؟ الجواب لا، بل ضربوا على أفخاذهم، وهذا يصحح ما سبق من أن الكلام داخل الصلاة ممتنع. قال: لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا تأكيد أنه لا يصلح أي شيء، فهذه نكرة في سياق النفي، تدل على العموم. قال: فلم يأمره بالإعادة، وهذا كما تقدم لأنه جاهل. قال: وحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة الصحيحة، وهذا كما تقدم في كل الأوجه التي بمعنى هذا صحيحة. أما أن يتعمد الكلام كما يقال للتحذير أو فيما فيه مصلحة للصلاة فهذا ليس فيه دليل أبدا، لا يوجد شيء صحيح صريح يدل على جواز الكلام داخل الصلاة ولو لمصلحة الصلاة. قال: وحديث الباب ونحوه محمول على العامد العالم بالتحريم، واختلف العلماء في النفخ والنحنحة. النفخ أن ينفخ مثلا، والنحنحة والتأوه كذلك، والأنين والانتحاب ونحو ذلك. فذهب بعضهم وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان، فإن لم ينتظم منه حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله، الانتحاب الذي يكون من البكاء، أو التنحنح لحاجة مثل أصابه شيء في حلقه فاحتاج أن يتنحنح لأجل أن يواصل مثلا في القراءة أو لأجل أن يأخذ نفس. قال: فمذهب الحنابل أنه لا يبطل أو لا يبطل الصلاة، واختار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بهذه الأشياء ولو بان منها حرفان، لأنها ليست من جنس الكلام فلا يمكن قياسها على الكلام. قال: وحكى عدم البطلان رواية، وحكي عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد، أو حكى لعله شيخ الإسلام، نعم، وحكى عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد مستدلين، إذا كان كذلك إذن وحكي، وحكي عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد مستدلين بحديث علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وابن ماجه، والحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشار الحفاظ أن الحديث فيه انقطاع وفيه من ليس بالقوي، فابن نجي لم يسمع من علي رضي الله عنه أرضاه. وقد نص الدارقطني رحمه الله أنه لم يسمع هذا الحديث من علي رضي الله عنه أرضاه، ونصوا على ضعف هذا الحديث على كلام في بعض رواة الحديث. قال: وقد نفخ صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وهو كذلك لم يصح نفخه في صلاة الكسوف، لم يصح، يعني قوله أف أف كما جاء في بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمرو أنه نفخ في آخر سجوده في صلاة الكسوف، لكنه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط، وهو من رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد روى عنه بعد الاختلاط. وبعضهم يروي له طرقا أنه جاء من طرق أخرى، لكن الحديث خلاف ما جاء في الصحيحين، فأحاديث الكسوف في الصحيحين ليس فيها هذا، قال رحمه الله: وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة، وهذه الأشياء ليست كلاما. أما كونها ليست كلاما، نعم، وهي لا تبطل الصلاة على الصحيح، وهذه الأحاديث التي ذكرت لم تصح، ويكفي أنه لم يدل شيء صحيح صريح على بطلان الصلاة بها، وهو مما لا يسلم منه الناس. قال رحمه الله: وهذه الأشياء ليست كلاما ولا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل يد وفم وغير ذلك، وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي وما هو بسبيلها، وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع، وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي من خطأ أو جهل أو نحو ذلك. قال: أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين، والأظهر أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر وواضح، وقد ثبت أن الصحابة وقع منهم ذلك ولم تبطل صلاتهم كصلاة أبي بكر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير البكاء في صلاته، ومع ذلك قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. قال رحمه الله: أما القسم الثالث وهو النحنحة، فقد ورد من حديث علي قال: كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيه إحداهما الإبطال، واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، أي الضحك الذي يكون معه صوت، بخلاف التبسم، فالتبسم لا يبطل الصلاة ولكن ينافي كمالها إذا كان ليس له عذر. لأنه معنى من معاني خروج المصلي عن كونه مصليا، بخلاف البكاء، البكاء لا يخرج المصلي عن كونه مصليا. وقد علمنا مما مضى أن المصلي يخرج عن كونه مصليا إما بفعل وإما بماذا؟ بقول، إما بفعل وإما بقول. قال رحمه الله: وفيها من الاستخفاف والتلاعب بما يناقض المقصود من الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما، يعني لا ينبغي أن يقاس التنحنح بالقهقهة، لأن القهقهة الصحيح أنها تبطل الصلاة لكونها فعل يخرج المصلي عن كونه مصليا. أما التنحنح فإذا كان للحاجة بل للضرورة فهذا لا شك بجوازه، وأما إذا كان شيء خارج عن الضرورة أو الحاجة الملحة فهو مكروه، حتى لا يخرج المصلي عن معنى الخشوع والقنوت الذي أمره الله به. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوموا لله قانتين. نعم. قال رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، أي الضحك بصوت، أما التبسم فلا، فقد صح مرفوعا وموقوفا أنه لا يبطل الصلاة التبسم، لكنه إذا كان لغير عذر فهو مكروه. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث: أولا، كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه، وفيه حكمة الشرع في تدرج الأحكام. قال ثانيا تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين من العامد وهو الذي يعلم أنه في صلاة وأن الكلام فيها محرم. ثالثا أن الكلام مع حرمته مفسد للصلاة لأن النهي يقتضي الفساد، ولهذا امتنع الصحابة عن الكلام حتى مع نصح من تكلم فضربوا على أفخاذهم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي ولم يتكلموا. قال رابعا أن القنوت المذكور في هذه الآية مراد به السكوت كما فهمه الصحابة وعملوا بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن أن يقال من المراد به السكوت وليس كل المراد به، إذ المراد به القنوت بكل معانيه ومنه لزوم الصمت والسكوت. قال خامسا أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته، فليحرص على هذا المعنى السامي، يعني إذا كان نهي المصلي عن الكلام لأجل ألا يخرج عن معنى الإقبال على الله وما كان بمعناه من حصول مقصود الصلاة للمصلي، فكذلك نستفيد من هذا أمران. الأمر الأول ما كان بمعنى الكلام مما ينافي إقبال المصلي على الصلاة ينبغي أن يتركه، ومنه ما يبطل ومنه ما لا يبطل لكن ينافي كمال إقبال العبد في الصلاة، فإذا منه محرم ومنه مكروه. والآخر أن الأول لأن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والآخر أن يقبل أن يعلم المصلي أن توجهه في صلاته لربه ومولاه أمر عظيم، ولأجل هذا نهي عن كل ما يصرفه عن ذلك، فإذا ينبغي أن يبذل الجهد في تحقيق هذا المطلب الشرعي. قال سادسا صراحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ، إذن يصلح أن يكون مثال لوجود الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، وهذا قليل فهذا مثال لوجود الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. طيب هذا تنبيه، يقول في نسخة فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني. نعم هذا هو، فيكون صوابه فلما رأيتهم بدلا من ما عندنا فما. وهناك تنبيه آخر نبهني عليه بعض الإخوة في شرح حديث ابن عباس، علق الشارح رحمه الله تعليقا في بعض النسخ قال فيه ماذا؟ اقرأ علينا يا بشير، ارفع صوتك. نعم هذا تعليقا على قوله. نعم ايوه نعم يعني المسألة الأولى ما يؤخذ من الحديث أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص الصلاة، وما نقله عن الإمام أحمد يكون كذلك مما تراجع عنه، لأنه أبان في التعليق في النسخة الأخرى أنه ظهر له خلاف هذا الذي استنبطه، وهو ما سبقت الإشارة إليه. نعم. طيب نأخذ ثلاثة أسئلة. طيب نأخذ الأقرب لمسائل الكتاب، بعضها في الزكاة، في أشياء أخرى نؤجلها إن شاء الله. هذا تنبيه قد قرأ، يقول ذكر الشارح عندنا في الحاشية أنه ظهر له أن الحديث لا يفيد أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص الصلاة ولا يقطعها. طيب هذا الذي قرأ الآن قبل قليل، وهذا يقول هل من يفوت أو تفوته لعله كذا تفوته تكبيرة الإحرام بغير عذر يكون آثما؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، أن آمر بالصلاة فتقام ورجلا يصلي بالناس، وأذهب إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا فيه دليل أن تكبيرة الإحرام موجبة، لأنه جعل منها يكون العقوبة، فلهذا من تعمد تضييع تكبيرة الإحرام من دون عذر كان آثما، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل، لأن الصلاة واجبة من أولها إلى آخرها. ألسنا نقول أن صلاة الجماعة واجبة؟ الجواب بلى. من أين يبدأ الوجوب؟ يبدأ من حين أن يدخل الإمام في الصلاة، تحريمها التكبير. وما يظنه الكثير من الناس أنه بإدراك الركوع خاطئ، ليس بالصواب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، معناه ماذا؟ هل يتأخرون بفوت ركعة؟ لا، يتأخرون مطلقا، يعني عن صلاة الجماعة. وهذا سؤال يقول هل رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام من الواجبات؟ لأن بعض الناس يرفع يده عند تكبيرة الإحرام تحت الصدر، هو ليس من الواجبات بل من المستحبات، وقد وردت ثلاث كيفيات في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات. الأولى أن يجعل أصابع الكفين حذو أطراف الأذنين، يعني هكذا، والكيفية الثانية أن يجعل الكفين محاذاة الأذنين في الوسط، والكيفية الثالثة محاذاة الكتفين منكبين، هكذا. كله جائز، ووردت فيه أدلة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم أخذنا أسئلة الآن؟ ذاك تنبيه، اثنان ولا ثلاثة؟ طيب نزيد واحد باعتبار أحدها تنبيه. طيب بعضها بعيدة كل البعد عن الأتاري وعن أشياء. يقول هل نعم هل من نسي قراءة الفاتحة بالألف بعد الفاء في الصلاة هل يجب عليه سجود السهو؟ الجواب لا، ما يجب عليه سجود السهو، ولكن إن كان هو ليس موسوس ولا مبتلى بالوسوسة يأتي بركعة كاملة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.